وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، عباد الله، بلاء عظيم انتشر في زماننا هذا، فسدت بسببه بعض عقائد الناس، فسدت بسببه عقائد بعض الناس، وعاش آخرون في عناء وعذاب، وتهدمت بيوت وتفرقت أسر بسبب هذا الشر المستطير، ألا وهو السحر. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا أجمعين، وأن يحفظنا ويحفظ أهلينا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات من شر السحرة والشياطين. وسمعتم في هذه الأيام كم يقبض رجال الأمن على هؤلاء السحرة الذين جعلوا بيوتهم مراكز للسحر والشعوذة، وأظنكم سمعتم أنهم قبضوا في المطار على من أخذ آثار بعض الناس وملابسهم، عشرات من الناس أخذت آثارهم كي يعمل لهم السحر في خارج البلاد، بل حدثني أحد الأصحاب عن صاحب له يتعامل بالسحر حفاظا على منصبه، فلما ينصح يقال له يا فلان اتق الله، يقول هذا يحفظ لي منصبي، بل يقول هذا يعلم ما يكون ويخبرني عما يكون. كيف فسدت العقيدة ويظن فيه أنه يعلم شيئا من الغيب. وأذكر والله أني لما كنت في التدريس أحد الطلاب في المرحلة الثانوية جاء عندي مرة يقول يا أستاذ أريد أن أتوب، لكن عملت عملا ما أدري الله تعالى يغفر لي أو لا. قلت له ما عملت؟ قال أنا أعرض لساحر أروج له وأعينه على سحره، وكم أفسدت من بيوت الناس. وطالب في الثانوي يذهب إلى فلان وفلان وكذا، تعالوا تريدون الخير تريدون دفع الشر عنكم، ويعرفهم على هذا الساحر. وهكذا في كثير من بلاد المسلمين، السحر يوجد في الأسواق علانية كما يحدثنا بعضهم. هذا شر انتشر في زماننا هذا، وهؤلاء السحرة الإخوة أصحاب نفوس دنيئة مهينة، قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، كما قال الله تعالى عنهم: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يبيع آخرته لأجل دنيا فانية. هؤلاء السحرة الإخوة أصحاب نفوس عدوانية شريرة، يسلطون الشياطين والجان على الناس كي يفرقوا بين فلان وفلانة، يضروا فلانا ويقلبوا طبيعة هذا الإنسان، والله يعيش في عالم آخر لا يعلم بالهم والغم الذي يصيبه إلا الله. ومن ذاق مثل هذا البلاء الشديد يتلبس به الشيطان، فربما يرى أشياء كما أخبرني بعضهم أنه إذا أراد أن يدخل بيته يرى غمامة سوداء أمامه ما يستطيع أن يدخل البيت، وآخر يقول لما قرئ عليه يرى ثعابين تخرج منه حقيقة. وحدث عن مثل هذا، تأمل كيف يقلبون طبيعة هذا الإنسان، يظلمونه ظلما شديدا حتى إن البهيمة تكون على طبيعتها، وهذا الإنسان يخرج عن طبيعته. فهذا من العدوان العظيم ومن الظلم الكبير على الناس. وهؤلاء السحرة الإخوة أولياؤهم الشياطين، وهم إخوان اليهود الذين سحروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجرأ أحد اليهود، لبيد بن الأعصم اليهودي، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم وآذاه حتى أذهب الله تعالى هذا الشر عن رسوله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. فالسحر الإخوة أمر شنيع، وهو في حقيقته شرك بالله وكفر أكبر يخرج من الملة، وهذا بنص كتاب الله جل وعلا كما استمعنا في صلاتنا بقول الله جل وعلا في شأن اليهود: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. تأمل كيف قال: ولكن الشياطين كفروا. كيف كفروا؟ قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت إلى آخر الآية. فالسحر كفر بالله وشرك بالله، ولذلك قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك لما ذكر الموبقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم. والساحر الإخوة لا يكون ساحرا في الحقيقة إلا إذا أشرك بالله وكفر كفرا شنيعا. فيعبد الجن والشياطين، يستغيث بهم ويناديهم بأسمائهم، وربما يظهرون له فيسجد لهم ويترك الصلاة ويهين المصحف، يضعه والعياذ بالله في مكان قضاء الحاجة فينسلخ من الدين، فبذلك يكون مقربا عند الشياطين فتخدمه، وهو في المقابل يطلب منهم بعض المطالب فيفعلون له ما يقدره الله جل وعلا في مقابل عبادتهم. وهذا كما قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أضللتم كثيرا من الإنس، قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس. وفسرت هذه الآية بالسحرة، وقال أولياؤهم من الإنس يعني من السحرة: ربنا استمتع بعضنا ببعض. كيف استمتع الساحر بالجن؟ لأن هذا الجن الشيطان يلبي له بعض المطالب، فقال اذهب إلى فلان، سلط عليه وضره في نفسه، في أولاده، في ماله مثلا، أو يفرق بين فلان وفلان كما قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا يدلك على أن السحر الإخوة له حقيقة، لأنه بتأثير الشياطين والأرواح الخبيثة من الجان. ولذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع السحرة، ما قال الله تعالى: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لو كان هذا مجرد خيال لما قال سحروا أعين الناس، يرى الحبال ثعابين، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. فإذا هكذا يستمتع الساحر بالجن والشياطين، بأن يلبوا له بعض مطالبه في إيذاء الناس والعياذ بالله. ويستمتع الشيطان بالساحر بماذا الإخوة؟ نعم، كيف يستمتع الشيطان؟ ماذا يريد الشيطان من الإنسان، من الساحر؟ الكفر والشرك، هذا غاية ما يريده الشيطان، حتى يكون هذا الإنسان خالدا مخلدا معه في نار جهنم. فما يريد منه إلا أن يعبده، أن يستغيث به، هذا الذي تحبه الجان: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذا جزاؤه في الآخرة، أن يكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. وفي الدنيا حده القتل، كما ثبت هذا عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلوا 3 سواحر. وثبت عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. وجاء عن أبي عثمان النهدي رحمه الله أن رجلا كان عند الوليد يلعب، ويأتي بإنسان ويذبحه ويفصل رأسه ثم يعيده، فجاء جندب الأزدي فقتله، فإن كان صادقا فليحيي نفسه. فهذا حده في الدنيا القتل، وهو مشرك بالله، كافر بالله، لا لأنه يصرف العبادة لغير الله ويشرك بالله لما يعبد الجان ويدعوهم ويستغيث بهم، وكذلك يدعي علم الغيب والظلم والفساد الذي يقوم به والعياذ بالله. فكيف بعد ذلك الإخوة يغتر بهؤلاء بعض الناس ويذهبون إليهم؟ هذا والله من ضعف الإيمان. فتجد بعض الناس إذا أراد مطلبا، أراد مالا، أراد نجاحا في تجارة يذهب إلى هؤلاء، أو أراد أن تحل مشكلته يذهب إلى هؤلاء، أراد أن يفرق بين فلان وفلانة يضر هؤلاء فيذهب إليهم. وهكذا سبحان الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفطر أخشى عليكم، لكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يعني أمراض القلوب، الحسد والبغضاء الذي يكون بين بعض الناس، هذا يؤدي إلى العين، الحسد والسحر. ولا لو كانت القلوب طيبة، نفوس نظيفة، وكل مسلم أقبل على ربه جل وعلا وتاب إلى الله لا اختفت هذه الأمور. فهؤلاء الذين يذهبون إلى هؤلاء السحرة فلهم أيضا إثم عظيم، لأنهم يقرون هؤلاء السحرة على أفعالهم الشنيعة ويعاونونهم على ما يفعلون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والعياذ بالله، يخشى عليه من الكفر الأكبر أو أن يقع في الكفر الأصغر بحسب ما يقوم في قلبه، بحسب اعتقاده، بحسب أعماله. ربما يذهب عند الساحر ويقول له: اذبح ديكا مثلا، كما يفعلون. وإيش معنى الديك؟ مسكين الديك، الديك يوقظ الناس للصلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هؤلاء يحقدون على الحيوانات التي تعين الناس على الخير سبحان الله، فيقول له: قرب ديكا لغير الله، سمي بكذا مثلا. إذا فعل هذا، هذا شرك بالله. أو أنه يعتقد أن هذا الساحر يعلم الغيب والعياذ بالله، هذا يخرجه من الدين. أما إذا لم يفعل هذه الأمور الشركية وما اعتقد في الساحر هذا الأمر، نعم وما يخرج من الدين، ولكن يكون قد فعل الكفر الأصغر ومن الموبقات والكبائر المهلكة، فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في الحديث الآخر أيضا: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد الذهاب إلى هؤلاء وسؤالهم، تأمل كيف يحبط أجر صلاة 40 يوم، ما تقبل صلاتك 40 يوما إلا أن تتوب إلى الله جل وعلا. فما يليق بالمؤمن الذي يعرف ربه جل وعلا أن يذهب إلى مثل هؤلاء المشعوذين. وبعض الناس الإخوة يشتبه عليه الأمر، هؤلاء السحرة يتظاهرون بالصلاح وأنهم من أهل الدين، وربما يقرأ بعضهم القرآن لما يقرأ على المريض، فيلتبس الأمر على بعض الناس. فنقول: إذا أردت أن تفرق بين الساحر أو المشعوذ وبين الراقي الذي يقرأ على السنة، أولا اسأل قبل أن تذهب إلى أي إنسان، اسأل عنه، هذا دين. اسأل أئمة المساجد، طلاب العلم، عن فلان ما حاله؟ إذا لم يكن معروفا فكيف تذهب إليه؟ تعرض دينك للخطر، فتسأل عن هذا الإنسان. ثم كذلك الإخوة، هؤلاء من أبرز علامتهم أنه يسألك أسئلة غريبة، يسألك مثلا عن اسم أمك، اسم أم فلان، فتعلم أنه ساحر. كذلك هؤلاء يتمتمون، وتجده يلبس عليك فيقرأ شيئا من الآيات، يقرأها ليس بنية التلاوة والتعبد لله وشفاء المريض أبدا، ربما يقرأ القرآن استهزاء وأنت ما تدري بنيته، وإنما الأعمال بالنيات. ربما يتلو القرآن ثم يستهزئ بهذا الكلام في سره وأنت لا تشعر. وذلك تجد هؤلاء يبدأ القراءة بالقرآن ثم بعد ذلك يخفي ما يقول، يبدأ يتمتم، وخاصة إذا سمعت أنه ينادي أسماء غريبة، يا كذا ويا كذا من الجن والشياطين، فتعلم أن هذا من السحرة والمشعوذين. أو يقول لك هات يعني شعر فلان أو كذا من فلان، هذا واضح. أما القارئ الذي يقرأ القرآن، أولا ما يسأل مالا، يريد وجه الله، ثم كذلك تجده ما يقرأ إلا القرآن والأدعية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية والأدعية العامة، يدعو لك بالخير، ما يخفي عنك شيئا ولا يسألك أسئلة غريبة، وظاهره الصلاح والسنة، حافظ على الصلاة في المسجد، فهذا نعم تذهب إليه. أو نقول يعني هذا ينفع أن يكون راقيا، أما الذهاب إليه فسيأتي معنا أن الأولى بالمسلم أن يقبل هو بنفسه على تلاوة كلام الله والرقية الشرعية. ثم الإخوة، بالنسبة للسحر وعلاجه، فاعلموا الإخوة أن أعظم علاج أن يحقق المسلم توحيد الله جل وعلا، أن تلجأ إلى الله جل وعلا، وأن توقن أن الله على كل شيء قدير، وأن الله هو القوي العزيز جل جلاله. تفكر في عظمة الله جل وعلا، وأنه ما يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله تعالى يقول وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تفكر في قدرة الله تعالى، كيف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فالله تعالى قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر، هذه النار محرقة تتحول إلى برد وسلام على إبراهيم. وهكذا تأمل كيف أن سحرة فرعون أقسموا بعزة فرعون أنهم الغالبون ودبروا وكادوا، ثم ماذا كان؟ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هكذا يكون عندك اعتقاد. وكما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، تطمئن بالله، يكون عندك ثقة بالله جل وعلا وتلجأ إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم. من قال 100 مرة في اليوم فاز بفضائل عظيمة، منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له حرزا من الشيطان، توحيد الله جل وعلا. فالجأ إلى الله وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأذكر يعني أني مرة كنت أقرأ على شخص، أنا لست براق أصلا، لكن يعني من باب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فالمهم ذاك اليوم سبحان الله يعني هكذا وقع في ذهني أني أقرأ آية الكرسي فقط، قرأت أظن الفاتحة ثم ما قرأت إلا آية الكرسي، ممكن نصف ساعة قريب الساعة فقط أقرأ آية الكرسي، توحيد الله كلها توحيد الله. وإذا بهذا الجني الذي تلبس هذا الشخص إذا به يتأفف ويصرخ يقول: ما هذا التوحيد، ما هذا التوحيد، يتأفف من التوحيد وينزعج انزعاجا شديدا من التوحيد، يرتجف هذا الذي أطرى عليه يعني ارتجافا شديدا. ثم قال كلمة اندهشت منها، قال: والله ما تأذينا في هذه الدنيا بمثل ما آذانا ابن باز. وأنا ما ذكرت أحد من العلماء ولا ذكرت ابن باز، فقلت في نفسي: سبحان الله، معروف هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى من علماء المسلمين في هذا الزمان، معروف بقوة توحيده وعقيدته وصلة بالله جل وعلا. فسبحان الله، قلت: كيف هذا التوحيد، ماذا يصنع بهؤلاء الجن والشياطين؟ ثم قال يعني لما ذكر هذا، طبعا الأصل واحد ما يتكلم مع هؤلاء، لكن لما قال مثل هذا الكلام حصل في نفسي فضول، فقلت: ولماذا تخافون من ابن باز؟ فيرتجف، والله يا أخوة يرتجف، والصوت مختلف، ليس صوت الإنسان الذي يقرأ عليه. يقول هذا الجني، يقول: كل قبائل الجن في الجزيرة تخاف من الشيخ ابن باز، والله والله سمعتها بأذني منه. انظر كيف الموحد لله. لذلك الإخوة، ليس العبرة بآيات معينة تقرأ، طبعا الآيات التي وردت في السنة نحن يقرأ بها، لكن بعض الناس يظن هناك وصفة سحرية أو نقول وصفة يعني معينة فيها الشفاء والعلاج. لا، كما يقال: السيف بضاربه. وما الفائدة إذا كان السهم قويا ولكن القوس كان رخوا، ما يضرب ضربة شديدة. كذلك الإخوة، مثل هذا الأمر العبرة فيه بقوة اليقين في القلب. والله لو تقرأ سورة الإخلاص، المعوذات، الفاتحة، آية الكرسي بيقين قلبك، تفكر في عظمة الله، أسماء وصفات، تتعلق بالله وتدعو الله، هذا أعظم شيء. ولذلك الإخوة، لا بد أن يفقه الناس مسألة مهمة في هذا الباب، وهي أن الإنسان إذا شعر بشيء من هذا، طبعا ليس كل شيء يصاب به الإنسان يكون بسبب السحر أو العين، لا، ربما يكون مرضا عاديا، لكن لا شك أن هذا كثير. نعم، وجود السحر والعين كثير، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. فهذا أمر كثير في حياة الناس، لكن الإنسان إذا شعر بشيء غير طبيعي في حياته، مثلا يعني شعر بضيق شديد في نفسه، بتنمل في أعضائه، يعني كره مثلا لأهله لزوجته، يقرأ القرآن يجد كأنه يخنق، واضح أن هذه علامات من علامات السحر أو العين، فعليه أن لا يذهب إلى فلان وفلان يبحث عن فلان وفلان أبدا، أول ما تفعل إلجأ إلى الله، أقبل على ربك جل وعلا وادعو الله تعالى، تضرع لله، حقق توحيد الله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، مع أن هذا أمر جائز، لكن كمال التوحيد والتوكل على الله ما تطلب أن يقرأ عليك فلان فلان أبدا، لا أخي أنت أدرى بحاجتك، وكما قلنا الإخوة العبرة بالإلحاح والافتقار إلى الله. هذا الشيخ مهما بلغ في الصلاح والتقوى ربما يقرأ عليك ما يكون في قلبه تلك الحاجة أو الافتقار إلى الله تعالى مثل ما يكون في قلبك أنت، وأنت المبتلى وأنت المريض وأنت الذي تعاني. فلما تلجأ بصدق إلى الله وتقرأ أحسن الظن بالله مهما طال الأمد، مهما طالت المدة والبلاء، فأحسن الظن بربك. ثم أيضا الإخوة من العلاج أن تستغفر الله وتتوب إلى الله جل وعلا وتتهم نفسك بالتقصير والذنب، تقول ربما كان هذا البلاء بسبب ذنوبي. وأعرف شخصا يقول كنت يعني عاصي وأسرفت على نفسي في المعاصي والغفلة عن الله غفلة شديدة، حتى يقول أظن أن أمي قد دعت علي قبل أن تموت. قال بعد أن ماتت أمي بعد سنة أصبت بمس تغيرت حياتي، صبت بتعب وأمراض في جسدي أطباء يقولون ما نعرف إيش السبب، وتركت وظيفتي ما أستطيع أن أخرج من بيتي، جسمي يرتجف وأشعر بتعب شديد وإرهاق عجيب يعني في جسدي. نعم واضح أنه مس وقرأ على نفسه وقرأ عليه بعضهم، ولكن لا زال به هذا البلاء، لكن يقول والله أحمد الله تعالى على ما أنا فيه، بسبب هذا البلاء تبت إلى الله، رجعت إلى ربي، وكان لي صلة بكتاب الله، أقرأ القرآن. ويعني ونرجو الله تعالى أن يعافيه ويشفيه. فإذا إخوة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هكذا المؤمن، فيتهم نفسه يراجع نفسه يتوب إلى الله ويحسن الظن بالله. يا إخوان، نحن ما نعتقد ما نتيقن أن الله تعالى هو أرحم الراحمين؟ والله تعالى أرحم بنا من أنفسنا بأنفسنا، والله تعالى هو العليم بحالك والحكيم فيما يفعل، هو الذي قدر هذا الأمر عليك، فلماذا تجزع؟ لماذا تغتم؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقل لنفسك من الذي قدر هذا البلاء عليه؟ هو العليم الحكيم الرحيم جل وعلا. والله هذا الإخوة فيه راحة للصدور وطمأنينة للقلوب، حتى لو كان الإنسان في بلاء شديد. يعني كما دخل بعض أصحاب عمران بن حسين رضي الله عنه، كان في بلاء شديد، في مرض شديد في آخر حياته، فبكى لما رأى حاله، قال له ما يبكيك؟ قال أبكي على حالك، ما يستطيع أن يقوم من فراشه رضي الله عنه. فقال عمران رضي الله عنه، قال أحب ذلك إلى الله أحبه إلي. سبحان الله، ما دام أن الله يحب هذا الأمر اختاره لي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يصب منه. الله تعالى ما ابتلاك ليشقيك، الله غني عنك، الله ابتلاك ليكفر سيئاتك ويرفع درجاتك. والبلاء متنوع، هذا يبتلى بفقد ولده، بمرض في جسمه، هذا يبتلى بجان يسلطون عليه، فكله ابتلاء من الله تعالى، فتصبر وترضى وتحسن الظن بالله فيطمئن قلبك، الله بهذا يطمئن القلب، بل ربما تحمد الله تعالى على ما أنت فيه وتفرح بربك أن الله تعالى إنما أراد بك الخير، تحسن الظن بالله. ثم الإخوة، على من يبتلى بشيء من هذا أن يراجع نفسه ويتقي الله جل وعلا ويفعل الواجبات ويترك المحرمات، يحافظ على الصلوات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر فهو في ذمة الله. إذا صليت الفجر فأنت في حفظ الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك. الإنسان إذا أطاع الله تعالى حفظ دين الله، حفظه الله جل وعلا. ثم أيضا عليك أن تلهج بذكر الله، إلهج بذكر الله، لأن الله تعالى وصف هذا الشيطان بأنه ماذا؟ قال: من شر الوسواس ماذا؟ الخناس. إيش معنى الخناس؟ نعم يا إخوان، يخنس يعني ماذا؟ يختفي ويهرب ويغيب. إذا ذكرت الله جل وعلا، ويوسوس إذا غفلت، حتى إذا أذن المؤذن يدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين. حتى جاء في الحديث أنه يكون بالروحاء، يعني من المدينة إلى الروحاء ما يقارب 70 كيلو. انظر إلى ذكر الله تعالى ماذا يصنع بالشيطان، لا يطيق. فلهج بلا إله إلا الله، إلهج بذكر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثل في حديث وصايا زكريا عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل، قال: وعليكم بذكر الله، عليكم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل تبعه العدو سراعا فلجأ إلى حصن حصين. فهذا مثل ذكر الله تعالى مع يعني العبد، فهو حصن حصين لك من الشيطان الرجيم. ثم الإخوة لابد من الصبر، الإنسان يصبر. أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي، ومن أسباب مرضه الشيطان كما قال الله تعالى عنه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان إخوة من أسباب هذه الأمراض، يعني حتى المستحاضة التي ينزل منها الدم في غير موعده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ركضة من ركضات الشيطان، حتى مثلا يعني يجعلها توسوس في موضوع الصلاة ويمنعها من الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون أنه: واخزوا أعدائكم من الجن. فكثير من هذه الأمراض خاصة السرطان، كم من السرطانات عجز عنها الأطباء وعولجت بالرقية الشرعية، هذا كثير. فمن أسباب هذه الأمراض الشيطان. فالإنسان إخوة عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويلجأ إلى الله ويصبر. أيوب عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث ظل في بلائه 18 سنة وهو في البلاء: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فيصبر الإنسان. وحتى الإخوة لو ما وجد علاجا مثلا واستمر عليه السحر، فكما قلنا يحتسب أجره عند الله، ما تدري لعل الله يريد بك الخير، ربما يموت بسبب سحره. أذكر مرة الشيخ أبو بكر الجزائري مدرس المعروف الواعظ في المسجد النبوي حفظه الله، رأى يعني حادثة بعينه، يقول: أختي أصيبت بسحر تلبس بها جني 10 سنين، يقرأ عليها ويقرأ عليها، ويعني أحيانا يخف عنها وأحيانا يزيد عليها. يقول: حتى في يوم من الأيام اشتد عليها البلاء وجعلت تنتفض حتى خرجت روحها وماتت بهذا. ما نؤيس الناس بهذا الأمر، لكن نعم قد يريد الله تعالى بهذا الإنسان الشهادة: من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فكذلك هذا صابر على دين الله وما يلجأ إلى غير الله فيقتل بسبب هذا وشهيد بإذن الله. نعم قد يكون هذا قليلا، لكن الإنسان إخوة عليه أن يصبر، وما يقول دعوت ودعوت ما استجيب لي أبدا، يصبر. ثم إخوة، لا يوجد أعظم من كلام الله جل وعلا في علاج السحر والعين وهذه الأمراض، الأمراض البدنية والأمراض الروحية. الله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. كيف تقاوم الأدواء؟ كلام رب الأرض والسماء، هذا القرآن الذي لو نزل على الجبال صدعها، ولو نزل على الأرض لقطعها، كما قال الله جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والله تعالى يقول: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن، يعني لو أراد الله تعالى أن يظهر شيئا من الأثر للقرآن لتصدعت الجبال لو نزل عليها، ولتقطعت الأرض، ولو كلم به الموتى لتكلموا، ولكن يقدر الله ما يشاء. بل لله الأمر جميعا. هكذا الإخوان، الإنسان يقبل على كلام الله، يقرأ القرآن، سورة الفاتحة رقية وشفاء، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما مروا بقوم قد لدغ سيدهم، فقرأ عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سورة الفاتحة 7 مرات، فقام كأن لم يكن به وجع. وآية الكرسي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أنه لا يزال عليك من الله حافظ إذا قرأتها في الصباح حتى تمسي، وكذلك إذا قرأتها في المساء حتى تصبح، كلها توحيد الله جل وعلا. يرتبط قلبك بالله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. هذا الإله العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض. فماذا يساوي هؤلاء الجن والشياطين؟ عبيد ضعفاء ما يملكون شيئا من الأمر. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وتقرأ المعوذات، قل هو الله أحد، الله الصمد. تشعر وأنت تقرأ الله الصمد أن كل الخلائق تصمد إلى الله تعالى، يعني تلجأ إلى الله بحوائجها. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعوذتين، قال: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. الفلق والناس لما تقرأ هذه الآيات بقلب موقن بالله جل وعلا وبقدرة الله، لما تقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق، ما معنى رب الفلق؟ نعم يا إخوان، كل واحد يسأل نفسه، كل واحد يسأل نفسه وبعدين يراجع نفسه، يعرف أو لا. طيب كيف أنت الآن ما تعرف معنى الآية وتريد بعد ذلك أن تؤثر يعني في قلبك وتؤثر يعني في نفسك؟ الفلق كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الفلق الخلق كله، كل الخلق فلق. الفلق يعني من الانفلاق، انفلاق فلق الشيء يعني شقه إلى نصفين. فرب الفلق الخلق كله فلق، لأن كل شيء يعني يتكون بطريق الانفلاق. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. والإنسان حتى في خلق نفسك الإنسان يتكون عن طريق الانفلاق، انفلاق الخلايا كما تعرفون، إذا حدث التلقيح تحدث انفلاقات كثيرة وانقسامات كثيرة في الخلايا. والله تعالى فالق الحب والنوى كما قال عن نفسه، فالق الحب والنوى، فيفلق الحب ويخرج منه الزرع، ويفلق النوى يخرج منه الشجر، بقدرته ورحمته جل وعلا يفلق هذه الحبوب أو يفلق النوى ويخرج منها الخير. وفالق الإصباح كما قال عن نفسه، يعني يفلق ظلام الليل عن نور الصباح وضياء الصباح، هكذا الله تعالى يفلق الشرور جميعا ويخرج الخيرات للعبد. هكذا تستشعر وأنت تقرأ، لما تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يفلق الشرور كلها، ومن شر غاسق، يعني الليل إذا وقب إذا دخل، لأن الليل محل وزمان للشرور، الشياطين والمجرمين هكذا إنما يفعلون سحرهم وشعوذتهم في الليل في الغالب. ومن شر النفاثات في العقد كما يفعل السحرة، من شر النفاثات في العقد. فالله تعالى بقوته يفلق هذه العقد، يفلق العقد ويبطل أثرها، يفلق السحر. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، يفلق العين والحسد، والعين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا الإخوة الإنسان لما يقرأ يعني هذه الآيات وغيرها من الآيات، سورة البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، فيداوم على قراءة سورة البقرة مثلا كل ليلة، يقرأ البقرة ويقرأ ما يشاء من آيات القرآن، يقرأ مثلا آيات السحر في القرآن، قصة موسى، لأن هذا يناسب المقام، نعم وإن لم يرد هذا، لكن القرآن كله شفاء، ويقرأ ما يناسب المقام الذي هو فيه مثلا. ويعني ما يخصص مثلا آيات معينة بأعداد معينة بدون دليل، يقرأ القرآن كله شفاء الحمد لله. لكن أهم شيء الإخوة اليقين في القلب. ثم الإخوة الأذكار، أذكار الصباح والمساء، كلها وقاية وحفظ للإنسان. يعني الذي يقول في الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها ثلاثا لم يضره شيء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلام الله الشرعي القرآن فيه الشفاء، كلام الله القدري إذا قال للشيء كن فيكون، يكون في قلبك يعني يقين بالله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وهكذا أذكار الصباح، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالإخوة الذي ينقصنا والله يعني اليقين، وأن نعرف ما نقول ونلجأ إلى الله بصدق، هذا الذي ينقص الناس الآن. يعني الآن الحمد لله كثير من الناس من يقول هذه الأذكار بلسانه، لكن من الناس من يتفكر يجلس مع نفسه يخلو بنفسه لما يقول هذه الأذكار، ويعلق قلبه بالله، يتوكل على الله، يتوب إلى الله، يحقق توحيد الله لما يقول هذه الأذكار. فإذا الإخوة هذا كله يعني علاج للسحر، أعظم علاج. لكن الإخوة إذا علم الإنسان مكان السحر، يعني مكان العقد والعمل الذي عمل له، طبعا هذا يعني قد لا يعلمه كثير من الناس، لكن أحيانا يعلم بنطق الجان، يقول السحر موجود في المكان الفلاني مثلا، يمكن أن يكذب، لكن ما تخسر شيء لو ذهبت و يعني بحثت، أو يعترف الساحر أو يعترف من ضره أن السحر موجود في كذا. فمن أكبر أسباب إزالة السحر أن يخرج هذا العمل ويتلف، لأنه بمنزلة إزالة المادة الخبيثة. ولذلك يعني كما ثبت يعني في البخاري وغيره حديث عائشة يعني في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، وكان يرى أنه أتى نساءه ولا يأتيهن، وهذا كما قال بعض الرواة أشد ما يكون من السحر. فتلاحظ أن السحر الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في أمور الدنيا ولم يمس الدين والشريعة شيئا، فالله تعالى قد عصم نبيه وحفظ دينه، لكن السحر إنما كان في هذه الأمور، يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، أنه أتى أهله وما أتاهم. وتأمل كيف الله تعالى قدر على النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع حتى يكون في هذا أسوة لمن يبتلى بالسحر. النبي صلى الله عليه وسلم سحر رفعة له صلى الله عليه وسلم، يكون قدوة لأمته. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظل كما يعني يذكر شهورا وهو على هذا البلاء الشديد. تقول عائشة حتى إذا كان ذات يوم لكنه دعا ثم دعا ثم دعا. سبحان الله، انظر كيف الذي فرج عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء واللجوء إلى الله. قالت عائشة لكنه دعا ثم دعا ثم دعا، فقال لي أما شعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قال أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي ما بال الرجل؟ قال مطبوب، يعني مسحور. قال من طبه؟ من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال وفي أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة. المشاطة يعني ما يسقط من الشعر، فأخذ المشط وهذا الشعر من النبي صلى الله عليه وسلم ووضع في طلع نخلة ذكر كما جاء في الحديث، في جف طلع نخلة ذكر. ثم قال الرجل ملك للآخر، قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إلى البئر، يقول لعائشة فإذا هي كنقاعة الحناء، فإذا ماء يعني كأن ماءها كنقاعة الحناء نجسة وقذرة، وإذا رؤوس نخلها كرؤوس الشياطين. ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرجه، أخذ هذا الطلع وجاء به، وفي روايات أخرى أنه قيل له ألا تستخرجه؟ قال قد عافاني الله جل وعلا فكرهت أن أثير شرا. فمعنى هذا أنه استخرج هذا الطلع الذي فيه السحر، لكن لما أذهب الله تعالى ما به ما أراد أن يفتح شر على الناس ويعني ينظر ماذا فيه، بل كما جاء في يعني سبب نزول المعوذتين في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه المعوذتين 11 آية، فكلما قرأ آية انحلت عقدة فاكتفى بهذا ثم دفنت وذهب عنه هذا السحر. فهذا إن كان ممكنا نعم، وإلا فما يئس العبد، ما يئس أبدا، ويقبل على الله ويقبل على تلاوة كلام الله في القرآن فيه الشفاء كله الحمد لله. لعلنا الإخوة يعني نكتفي بهذا، وإلا هناك يعني موضوع آخر يتصل بهذا الموضوع وهو موضوع العين، لكن يعني ما أدري، ما أريد أن أطيل عليكم. هذه المحاضرة عن السحر. طيب، لكن لا بأس يعني أن أتكلم ولو بشيء يسير عن العين. فالعين أيضا الإخوة يعني من ما يشبه السحر، لأن الشيطان يكون له دخل فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، وكما مر معنا في الحديث أن أكثر من يموت من هذه الأمة بالعين، وكما جاء في بعض الأحاديث أن العين تدخل الجمل القدر والإنسان القبر، وكما يعني جاء في رواية وإن كان في سندها ضعف ولكن يعني يستأنس بها، قال العين حق ويحضرها الشيطان، ويحضرها الشيطان. لذلك الله تعالى قرن في سورة الفلق بين السحر وبين الحسد، من شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. فهكذا الشيطان أيضا يضر المعيون، فلذلك كان من علاج العين كذلك تلاوة القرآن كما مر معنا في علاج السحر، وأيضا أن يغتسل هذا العائن إذا عرف هذا الإنسان، وكما جاء هذا في حديث يعني عامر بن ربيعة في قصة مع سهل بن حنيف رضي الله عنهما، يعني كانوا في واد فاغتسل سهل بن حنيف رضي الله عنه، ورآه عامر بن ربيعة حين رأى ظهره فقال ما رأيتك اليوم كجلد مخبأة عذراء، وكما قال يعني كان جلده أبيض، وكان حسن الخلقة وسيما جميلا، فقال ما رأيتك اليوم جلد مخبأة عذراء، يعني مثل يعني جلد المرأة العذراء. فصرع في ساعته، سقط مباشرة، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تتهمون، من تتهمون؟ وذلك الذي يصاب بالعين يقال له تتهم من، يخطر على بالك من؟ هذه طريقة شرعية كما جاء في هذا الحديث، وهذا كثير يحدث لمن أصيب بالعين، يتذكر موقفا معينا أو يكون في باله إنسان معين دائم، سبحان الله هكذا يحضر في ذهنه، فإذا اتهم شخصا يطلب من هذا الشخص أن يغتسل أو أن يتوضأ، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني قالوا عامر بن ربيعة فغضب عليهم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت اغتسل له، فغسل عامر رضي الله عنه يعني يديه ومرفقيه وركبتيه وداخلة إزاره، وهذا يدل على أنه جوازا يؤخذ من الأثر، داخلة إزار يعني طرف الإزار، من طرف الإزار يؤخذ كذلك الماء مثلا الأثر من هذا العائن، فأخذوا هذا الماء وصب على ظهر سهل فقام وكأن لم يعني يكن به شيء، فهذا من الأسباب التي جعلها الله جل وعلا، كيف يكون هذا الله أعلم. طبعا يعني لما تقرأ عن علماء المتقدمين يقولون هذا الله تعالى أعلم، يعني هذا من الأسباب التي جعلها الله تعالى في القدر أن يؤخذ شيء من أثر العائن. وسبحان الله اليوم الله أعلم يعني، لكن هناك دراسات يعني علمية ويسمى بعلم الراديونيك وله معاهد في الدول الغربية، أن الإنسان كل إنسان له ذبذبة وموجة معينة، وكذلك ما ينفصل من جسمه من شعر من أي أثر حتى من رائحة أو من يعني مكان قبضه يكون له موجة معينة، وهذا يعني أثبت علميا. فيعني الله أعلم يعني كما ذكر يعني بعض المشايخ أنه عرض مثل هذا الكلام على يعني الشيخ بن باز رحمه الله، ف يعني سكت وأقره الله أعلم، فالشاهد أن سبحان الله، انظر إلى بركة السنة، و يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كل خير. فالشاهد الإخوة أن الإنسان يعني إذا عرف العائل نعم يأخذ شيء من أثره، وهذا يعني مجرب كما في هذا الحديث وغيره. يعني وأعرف يعني شخصا هكذا، يعني مرة يعني حصل موقف فمدح فلان في وجهه وقال أنت كذا، ووصف بشيء من العلم، فيقول تلك الليلة كأن رأسي ينهش، ينهشه شيء حيوانات، ورأيت رؤى عيون وكذا، فأخذ من ماء هذا الرجل صبه على رأسه وكذا، يقول شعرت يعني 90% ذهب ما أجده في نفسي، ثم طبعا مع القرآن والأذكار الشرعية يذهب هذا الأمر. لكن إذا كان هذا الأمر صعبا أو ما وجد الإنسان يعني هذا العائن، فعليه أن يعني يقبل على القرآن، يقبل على الأذكار الشرعية كما عرفنا، وبإذن الله يزول هذا الأمر عنه بالرقية الشرعية. فنسأل الله تعالى أن يعافينا أجمعين، أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين من العين والسحر وسائر الأدواء والأمراض. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ أهلينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات من كل سوء، وأن يعافي من وقع عليه مثل هذا البلاء من سحر أو عين. نسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا وأعمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ونسيت يعني بعض الأسباب الإخوة، لكن أذكرها يعني في نهاية هذا المجلس. أيضا الإخوة الإنسان يعني يتخذ الأسباب المادية والعلاج مثلا بالدواء، أيضا يتخذ الأسباب إذا كان هذا أمر ظاهرا في جسده، وخاصة ما يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحجامة والعسل الحبة السوداء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث عليكم بالشفائين، العسل والقرآن كما جاء عنه. فأيضا هذه يعني أمور يعني من أكبر أسباب العلاج. وكذلك يقرأ في الماء الذي يعني يشربه، يقرأ الفاتحة والمعوذات آية الكرسي، ويقرأ وينفث في الماء، في كل ما يشربه مثلا يقرأ فيه، فهذا يعني نافع بإذن الله. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.